إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وذكر السفر ليس موجودا في البخاري، وفي رواية لهما لحكة بهما دون كانت بهما. وفي الحديث في رواية للبخاري: شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القملة، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. وفي رواية لمسلم: شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القملة، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. فقد ورد في هذا الحديث عدد من الأوصاف، فما هو الذي تناط به الرخصة من هذه الأوصاف؟ وهذا يسمى عند الأصوليين تنقيح المناط، بحيث تحصى جميع الأوصاف الواردة في الحديث، ثم يبين بعد ذلك ما هو الوصف الذي يعلق به الحكم والوصف الذي لا يعلق به الحكم. فأول الأوصاف الواردة في الحديث أن الرخصة جاءت لابن عوف والزبير، فإن اعتبرت الرخصة لهما خاصة فهي خاصة بهما. ومن هنا قال مالك وأبو حنيفة بأن الرخصة خاصة بهما، والجمهور على عدم الاختصاص، لأن ما ثبت في حق واحد من الأمة يثبت في حق كل من مات له، ما لم يقم دليل على اختصاصه ولا دليل. والوصف الثاني السفر، وقال بعض الشافعية باعتبار هذا الوصف: فلا يباح ثوب الحرير في الحضر، والأكثر على عدم اختصاصه به، لأن السفر في هذا المحل وصف طردي. والوصف الثالث الحكة، وهذا وصف معتبر على الصحيح بدلالة اقترانه بلام التعليل في بعض الألفاظ، وقيل بأن متعلق الحكم أعم من الحكة، فيشمل كل مرض ينفع معه الحرير، فيكون ذلك من توسيع مجاري الحكم. وقد يعارض بالوصف الرابع وهو القمل، وأجيب بأن القمل سبب الحكة، فلا تعارض بينهما، على أن القمل إذا لم ينتفع بالحرير معه فلا يسوء لبس الحرير. والوصف الخامس الغزو، فقال طائفة بأنه علة للجواز، لأن منع الحرير من أجل ما فيه من الخيلاء، والخيلاء غير مذمومة في الحرب، لحديث إنها لمشية يبغضها الله، إلا في هذا الموطن عندما رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته. وقال آخرون: لا يباح حينئذ إلا لعلة أخرى، كدفع هذا السلاح ونحوه. ويؤخذ من قوله رخص أن الحرير حرام إذا لم توجد العلة المذكورة في هذا الحديث. قال المصنف: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قلت: وهو لفظ البخاري في إحدى رواياته. والحلة إزار ورداء من جنس واحد. والحلة السيراء قيل هي برود مضلعة بالقز، وقيل حرير خالص، وقيل له سيراء لما فيه من الخطوط، وسيراء بكسر السين وفتح الياء والراء. وفي الحديث من الفوائد تحريم لبس الرجال للحرير وإباحته للنساء، فإنه شققها بين نسائه في عهد النبوة، مما يدل على إقرار ذلك الفعل. وفي الحديث جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى لعلي الحريرة. وفي الحديث جواز إهداء ما حرم لعارض أو على بعض الناس لهم من أجل أن يهدوه أو يبيعوه، كإهداء المخيط للمحرمين وإهداء حلية الذهب للرجال. ويؤخذ منه جواز تملك هذا الصنف لمن حرم عليه لعارض، ويؤخذ منه جواز بيعه. وفي الحديث أن المحرم قد يكون محرما على بعض الناس دون جميعهم. واستدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإنه أرسلها إليه قبل أن يبين له حكمها. وفي الحديث إنكار المنكر ولو على القريب، وفيه جواز تغير الوجه للمنكر. وفي رواية لمسلم أنه قال له: لإني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء. مما يدل على مشروعية الخمار للنساء. وفي رواية له: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا، فقال: شققه خمرا بين الفواطم. ففيه جواز قبول هدية غير المسلم. وقوله الفواطم يعني زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، وبنت عمه فاطمة بنت حمزة، وقيل أيضا فاطمة امرأة عقيل. قال المؤلف: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقد طعن في إسناد الحديث بأن راويه عن أبي موسى هو سعيد بن أبي هند، وهو لم يلقى أبا موسى، كما أن الرواة عن سعيد اختلفوا فيه، فمرة رووه عن سعيد عن أبي موسى، ومرة رووه عنه عن رجل مجهول عن أبي موسى، وما فيه من المعنى مذكور في شرح الحديث الذي قبله. قال المؤلف: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وفي لفظ أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي وسنده صحيح. ورواه أحمد بلفظ: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. رجاله رجال الصحيح خلا فضيل بن فضالة. قال الحافظ: صدوق، لكن الأئمة قبله قد وثقوه، فيكون الحديث صحيحا. ففي الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى، وفيه استحباب إظهار نعمة الله على العبد بشرط عدم الإسراف أو الخيلاء ونحو ذلك مما وردت به نصوص أخرى. والمرجع في ذلك إلى أعراف الناس. ويؤخذ من الحديث بواسطة مفهوم المخالفة كراهية ظهور الإنسان بمظاهر فوق قدرته. وروى أحمد وأبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء. وفي المسند: البذاذة من الإيمان. والجمع بين هذه الأحاديث أن المراد بالأحاديث الأخيرة اللباس الذي لا يلبسه أمثاله مع قدرته عليه، والمراد بما سبق في أول الحديث اللباس الذي يلبسه أمثاله مما يعد زينة وتجملا عند أهل الزمان. قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. وسنأتي لشرح هذا الحديث يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.